بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 71 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الرقاق، ومع الجزء 10 من شرح كتاب الرقاق من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. ووصلنا إلى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب الانتهاء من المعاصي. باب الانتهاء من المعاصي أي تركها أصلا ورأسا والإعراض عنها بعد الوقوع فيها. باب الانتهاء عن المعاصي أي تركها أصلا ورأسا كما يقول الحافظ ابن حجر، والإعراض عنها بعد الوقوع فيها. التوبة من المعاصي، لأن آثار هذه المعاصي من الصغائر والكبائر آثارها وخيمة على العبد في الدنيا والآخرة. باب الانتهاء من المعاصي. ثم يسوق البخاري رحمه الله بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. هذا الحديث هنا في المختصر برقم 2109 حسب نسختي، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به. هذا مثل يضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمثال كثيرة في الكتاب وفي السنة، وتذكر على سبيل التشبيه لإرادة التقريب والتفهيم، لإرادة التقريب والتفهيم. والله عز وجل يضرب الأمثال في كتابه، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك على سبيل التشبيه لإرادة التقريب والتفهيم. قال: مثلي ومثل ما بعثني الله به. والمثل هو الصفة العجيبة الشأن يوردها البليغ على سبيل التشبيه، لأنه يريد تفهيم ويريد التقريب، فيأتي بهذا المثل. هو صفة عجيبة الشأن يوردها البليغ على سبيل التشبيه. مثلي ومثل ما بعثني الله، يعني بعثه الله عز وجل به إلى هذه الأمة. كمثل رجل أتى قوما، هذا الرجل أتى قوما من الأقوام فقال لهم، فقال: رأيت الجيش بعيني، متأكد أنا على يقين أن الجيش قادم ليهلككم، فاهربوا انجوا بأنفسكم، فقد رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان. رأيت الجيش بعيني، جاء في رواية كشميهني بالتثنية بعيني، وأنا النذير العريان. وإني أنا النذير العريان. قال الحافظ ابن حجر قال ابن بطال النذير العريان رجل من خثعم حمل عليه رجل اليوم ذي الخلصة فقطع يده ويد امرأته فانصرف إلى قومه فحذرهم فضرب به المثل في تحقيق الخبر. قال الحافظ وقال غيره الأصل فيه أن رجلا لقي جيشا فسلبوه وأسروه فانفلت إلى قومه هرب فقال إني رأيت الجيش فسلبوني فرأوه عريانا فتحققوا صدقه لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في النصيحة ولا جرت عادته بالتعري فقطعوا بصدقه لهذه القرائن. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولما جاء به مثلا بذلك لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه تقريبا لأفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه. يقول الحافظ قلت ويؤيده ما أخرجه الرامهرمزي في الأمثال وهو عند أحمد أيضا بسند جيد من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنادى 3 مرات أيها الناس مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا أن يأتيهم فبعثوا رجلا يترايا لهم فبينما هم كذلك إذ أبصر العدو فأقبل لينذر قومه فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم وهكذا 3 مرات. قال الحافظ وأحسن ما فسر به الحديث من الحديث وأحسن ما فسر به الحديث من الحديث يعني الحديث يشرح الحديث هذا هو أفضل شرح من آراء الناس وشروحهم. فإذا جاء تفسير الحديث في حديث آخر فهو أولى من كلام الناس. قال حافظ وهذا كله يدل على أن العريان من التعري وهو المعروف في الرواية. وحكى الخطابي أن محمد بن خالد رواه بالموحدة قال بالموحدة يعني العربان بدل العريان العربان. قال فإن كان محفوظا فمعناه الفصيح بالإنذار. العربان يعني الفصيح فصيح به بالإنذار بمعناه الفصيح بالإنذار لا يكني ولا يواري يفصح بالإنذار صراحة. يقال رجل عربان أي فصيح اللسان. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. إذن قوله صلى الله عليه وسلم فقد رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان فالنجاء النجاء النجاء النجاء. قال الحافظ وهو منصوب على الإغراء أي أطلب النجاء بأن تسرع الهرب إشارة إلى أنهم لا يطيقون مقاومة ذلك الجيش. قال الطيبي في كلامه أنواع من التأكيدات أحدها بعيني ثانيها قوله وإني أنا ثالثها قوله العريان لأنه الغاية في قرب العدو ولأنه الذي يختص في إنذاره بالصدق. إذن ثم قال فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا. أطاعه بعض القوم فأدلجوا ساروا أول الليل أو ساروا الليل كله هربوا من هذا الجيش القادم. فأدلجوا على مهلهم فنجوا. وكذبته طائفة طائفة من القوم بعض القوم كذبوا هذا الرجل الذي أنذرهم. وهكذا أيضا طائفة من العرب وغيرهم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم أدركهم الجيش أتاهم صباحا بغتة فاجتاحهم استأصلهم وأهلكهم. قال الحافظ ابن حجر قوله فاجتاحهم أهلكهم، وأطلقت على الآفة لأنها مهلكة. قال الطيبي: شبه صلى الله عليه وسلم نفسه بالرجل وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش المصبح، وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه بمن كذب الرجل في إنذاره ومن صدقه. هذا تشبيه مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بلغ هذه الأمة وأنذر الناس لكن أبى بعض الناس إلا كفورا، أبى أكثر الناس إلا كفورا، كذبوه صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يدخلوا في الإسلام فأصابهم ما أصابهم. هذا حديث فيه أن المسلم عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن ينتهي عن المعاصي قبل أن يدركه الموت، عليه أن يتوب ويبتعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها. وبعد هذا الحديث ساق البخاري رحمه الله في صحيحه في الأصل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو برقم 6483 في صحيح البخاري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها، تقتحمون فيها، وجاء في رواية تقحمون فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة وأنذر الناس، لكن أبى أكثر الناس إلا تكذيبه صلى الله عليه وسلم، فأصابهم ما أصابهم بأمر الله عز وجل. الحديث الثاني في درسنا اليوم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه تحت باب حجبت النار بالشهوات. قال البخاري رحمه الله: باب حجبت النار بالشهوات. وساق بسنده حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في أصل الصحيح صحيح البخاري رقمه 6487. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. حجبت النار بالشهوات وحجبت النار، حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت الجنة بالمكاره. هذا أيضا حديث عظيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب حجبت النار بالشهوات. قال: كذا للجميع في جميع النسخ. ووقع عند أبي نعيم: حفت النار بالشهوات بدل حجبت، أي غطيت بها، فكانت الشهوات سببا للوقوع في النار. هذا معنى حجبت النار بالشهوات. قال الحافظ: أي غطيت بها، غطيت النار بالشهوات، فكانت الشهوات سببا للوقوع في النار، للوقوع في النار. وقال الحافظ: قوله حجبت عند الجميع إلا الفراويف، فقال حفت، حفت في الموضعين. قال: وكذا هو عند مسلم، وكذا أخرجه مسلم والترمذي من حديث أنس. قال الحافظ: وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع بلاغته في ذم الشهوات، وإن مالت إليه النفوس والحظ على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها. قال: وقد ورد إيضاح ذلك من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، فأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها. قال: فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها. فرجع فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها. فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها. فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. قال الحافظ: فهذا يفسر رواية الأعرج، الرواية السابقة. قال: فإن المراد بالمكاره هنا ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا وتركا، كالإتيان بالعبادات على وجهها والمحافظة عليها واجتناب المنهيات قولا وفعلا. وأطلق عليها المكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها عليه، ومن جملتها الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله فيها. قال الحافظ: والمراد بالشهوات ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه، إما بالأصالة وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات. ثم قال: ويلتحق بذلك الشبهات والإكثار مما أبيح خشية أن يوقع في المحرم. فكأنه قال: لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات المعبر عنها بالمكروهات، ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات، وهما محجوبتان، فمن هتك الحجاب اقتحم. ويحتمل أن يكون هذا الخبر، وإن كان بلفظ الخبر فالمراد به النهي. وقوله حفت من الحفاف، وهو ما يحيط بالشيء حتى لا يتوصل إليه إلا بتخطيه. قال: فالجنة لا يتوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره، والنار لا ينجى منها إلا بترك الشهوات. ثم قال: وقال ابن العربي: معنى الحديث أن الشهوات جعلت على حفافي النار وهي جوانبها، وتوهم بعضهم أنها ضرب بها المثل فجعلها في جوانبها من خارج، ولو كان ذلك ما كان مثلا صحيحا، وإنما هي من داخل. قال الحافظ: فمن اطلع الحجاب فقد واقع ما وراءه، وكل من تصورها من خارج فقد ضل عن معنى الحديث. ثم قال: فإن قيل فقد جاء في البخاري: حجبت النار بالشهوات، فالجواب أن المعنى واحد، لأن الأعمى عن التقوى الذي قد أخذت الشهوات سمعه وبصره يراها ولا يرى النار التي هي فيها، وذلك لاستيلاء الجهالة والغفلة على قلبه، فهو كالطائر يرى الحبة في داخل الفخ وهي محجوبة به، ولا يرى الفخ لغلبة شهوة الحبة على قلبه وتعلق باله بها. قلت: بالغ كعادته في تضليل من حمل الحديث على ظاهره، وليس ما قاله غيره ببعيد، وأن الشهوات على جانب النار من خارج، فمن واقعها وخرق الحجاب دخل النار، كما أن الذي قاله القاضي محتمل، والله أعلم. هو حافظ بن حجر رحمه الله نقل عن القاضي عياض، ونقل عن القاضي أيضا أبي بكر بن العربي، شرحهم لهذا الحديث: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. هنا انتهينا من هذا الحديث. وأما الحديث الثالث في درسنا اليوم فهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. هذا تبويب البخاري رحمه الله في صحيحه في شرحه لهذا الحديث في شرحه لهذا الحديث. و هنا يقول عن أبي هريرة رضي الله عن عبد الله رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. شراك النعل أي ما يربط به النعل من الأمام ولا يستقيم المشي بدونه، والمراد أن لا يحقرن أحد عمل الخير وإن قل، وأن لا يستهين بالمعصية وإن صغرت. هذا معنى الحديث: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، يعني لا يحقرن أحد عمل الخير وإن قل، لأنه قد يكون سببا لدخوله الجنة هذا العمل القليل. وكذلك لا يستهين بالمعصية وإن صغرت، لأن هذه الصغيرة قد تكون سبب لدخوله النار. إذن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: شراك، قوله شراك تقدم ضبطه وبيانه، وأنه السير الذي يدخل فيه إصبع الرجل، إصبع الرجل يدخل في هذا السير، هذا هو الشراك بالنسبة للنعال. ويطلق أيضا على كل سير وقع به القدم. قال ابن بطال: فيه أن الطاعة موصلة إلى الجنة، وأن المعصية مقربة إلى النار، وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء. هذا كلام عظيم، على المسلم أن ينتبه. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، معناها أن الطاعة مهما كانت هذه الطاعة والقربة والعبادة موصلة إلى الجنة. قال: والنار مثل ذلك، كذلك أن المعصية، أي معصية، قد تكون مقربة إلى النار، وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء، في أيسر الأشياء، أيسر الطاعات وأيسر المعاصي. قد تكون الطاعة اليسيرة موصلة إلى الجنة، وقد تكون المعصية الصغيرة مقربة إلى النار. قال الحافظ: وقد تقدم في هذا المعنى قريبا حديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخر الحديث. قال: فينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، ولا السيئات التي يسخط عليه بها. قال ابن الجوزي: معنى الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة، والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية. هذا ما نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وذكره في شرحه لهذا الحديث، هذا الحديث الذي هو في صحيح البخاري رحمه الله، رقمه 6488. إذن هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بمسألة المعصية، وأنه لا بد من الانتهاء عن المعاصي ومن التوبة عن المعاصي، لأن هذه المعاصي قد تهلك العبد، آثارها وخيمة عليه في الدنيا وفي الآخرة، ولا بد أن نلحق بشرحنا لهذه الأحاديث الثلاثة فائدة من كلام الإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي رحمه الله، ننقل من كتابه مختصر منهاج القاصدين ما يفيدنا في شرح هذه الأحاديث وما يتعلق بما جاء في هذه الأحاديث من مسائل مهمة يحتاجها كل مسلم. ونذكر وننقل مسألة واحدة فائدة من فوائد ابن قدامة رحمه الله من كتابه مختصر منهاج القاصدين في ما يتعلق بوجوب التوبة وأقسام الذنوب وبيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب، لأن من الناس من يستهين بالصغائر ويتساهل بهذه الصغائر، فنتعلم ما يتعلق بفقه هذه المسألة ونقرأ فقط بابا من أبواب هذا الكتاب، كتاب ابن قدامة رحمه الله مختصر منهاج القاصدين، وهذا الباب يتعلق بالمعصية إذا كانت صغيرة من الصغائر. قال بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب، يعني هذه الصغيرة تكبر تصير كبيرة من كبائر الذنوب بأسباب، حتى نفقه هذه المسألة وينتبه المسلم من هذه الصغائر لا يستهين بها، لأن هذه الصغيرة قد تكون سبب في دخوله النار كما مر معنا في الحديث، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، تكون هذه الصغيرة وهذه المعصية تكون سبب لدخوله النار إذا لم يتب منها. ومن الناس من يتساهل بهذه الصغائر، فننقل من كلام ابن قدامة رحمه الله يقول اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب منها الإصرار والمواظبة. قال وفي الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. هذا الحديث ذكره أهل العلم، ولكن كثيرا من العلماء ضعفوه مرفوعا، ضعفوه لا يصح هذا الحديث، وذكره الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة وبين أن سنده ضعيف، سنده ضعيف، لا صغيرة مع الإسراء ولا كبيرة مع الاستغفار. لكن من أهل العلم كابن المنذر في تفسيره صححه من قول ابن عباس رضي الله عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول ابن عباس لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، إذن الإصرار على الصغيرة والمواظبة عليها. ثم يقول ابن قدامة واعلم أن العفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلها ولم يتبعها مثلها أرجى من العفو عن صغيرة يواظب عليها العبد. العفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلها أرجى من العفو عن صغيرة يواظب عليها العبد. إذن تكبر الصغيرة بالإصرار والمواظبة. ثم يقول ابن قدامة مثال ذلك قطرات من الماء تقع على حجر متواليات فإنها تؤثر فيه، ولو جمعت تلك القطرات في مرة وصبت عليه لم تؤثر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هذا الحديث مر معنا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ. ثم قال ومن الأسباب التي تعظم بها الصغائر استصغار الذنب، فإنما الذنب كلما استعظمه العبد صغر عند الله تعالى، وكلما استصغره العبد كبر عند الله تعالى، فإن استعظامه يصدر عن نفور القلب منه وكراهيته له قال ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فذبه عنه، أخرجه في الصحيحين. هكذا قال ابن قدامة. ثم قال: وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله تعالى، فإذا نظر إلى عظمة من عصى رأى الصغيرة كبيرة. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا الحديث في صحيح البخاري من حديث أنس، وهو في صحيح البخاري 6492، وهكذا أيضا رواه أحمد وغيره. ثم يقول ابن قدامة: وقال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ثم قال ابن قدامة: ومن الأسباب أيضا الذي تعظم بها الصغائر أن يفرح بالصغيرة ويتمدح بها، كما يقول: أما رأيتني كيف مزقت عرض فلان وذكرت مساويه حتى خجلته؟ أو يقول التاجر: أما رأيت كيف روجت عليه الزائف وكيف خدعته وغبنته فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر. ثم يقول ابن قدامة: ومنها أن يتهاون بالستر الله تعالى وحلمه عنه وإمهاله إياه، ولا يدري أن ذلك قد يكون مقتا ليزداد بالإمهال إثما. ثم قال: ومنها أن يأتي بالذنب ثم يذكره بمحضر من غيره. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله عليه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. كذلك يقول ابن قدامة بعد ذلك: ومنها، أي مما تعظم من الأسباب التي تعظم بها الصغائر من الذنوب، ومنها أن يكون المذنب عالما يقتدى به، فإذا علم منه الذنب كبر ذنبه كلبسه الحرير ودخوله على الظلمة مع ترك الإنكار عليهم وإطلاق اللسان في الأعراض واشتغاله من العلوم بما لا يقصد منه إلا الجاه كعلم الجدل، فهذه ذنوب يتبع العالم عليها فيموت ويبقى شره مستطيرا في العالم، فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه. هكذا يقول ابن قدامة. قال: وفي الحديث: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قال: فعلى العالم وظيفتان، إحداهما ترك الذنب، والثاني إخفاؤه إذا أتاه، وكما تتضاعف أوزار العلماء إذا اتبعوا على الذنوب كذلك تتضاعف حسناتهم إذا اتبعوا على الخير. ثم قال: وينبغي للعالم أن يتوسط في ملبسه ونفقته، وليكن إلى التقلل أميل، فإن الناس ينظرون إليه. قال: وينبغي له الاحتراز مما يقتدى به فيه، فإنه متى ترخص في الدخول على السلاطين وجمع الحطام فاقتدي به واقتدى به غيره كان الإثم عليه، وربما سلم هو في دخوله ولم يفهموا كيفية سلامته. انتهى كلامه رحمه الله في هذه المسألة المهمة، وفيها بيان أن هذه الصغائر التي يتساهل بها كثير من الناس قد توجد أسباب تكبر بها هذه الصغائر فتصير كبيرة من الكبائر. ذكر منها الإصرار والمواظبة على الصغيرة، وذكر منها الفرح والصغيرة والتمدح بها، وذكر منها تهاون بهذه الصغيرة، تهاون بستر الله عز وجل وحلمه وأمهاله، وذكر من هذه الأسباب أن يأتي بالذنب ثم يذكره بمحضر من غيره، يجاهر بهذه الصغيرة أمام الناس فتصير كبيرة. وهكذا أيضا ذكر من هذه الأسباب أن يكون المذنب عالما يقتدى به، فعلى المسلم أن يحذر هذه الذنوب، وعليه أن ينتبه ويرجع إلى أهل العلم. وبذلك انتهينا من شرح هذه الحديث الثلاثة من مختصر صحيح البخاري في كتاب الرقاق الجزء العاشر من شرح هذا الكتاب، أول حديث أبي موسى الأشعري قوله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، كذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. والحديث الثالث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فعلى المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبتعد عن هذه الذنوب صغيرها وكبيرها. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح، كما نسأله عز وجل علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.